الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الحميد، هذا هو الشريط 16 من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن درس شرح كتاب لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس 16 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، أي الحشر. والحشر من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. والحشر فيه مباحث. أولا تعريفه: الحشر لغة الجمع، واصطلاحا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. فحينما يقوم الناس من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشر، وكما قلنا هو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوى إلى آخره. والأدلة، المبحث الثاني، الأدلة على الحشر. الحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والآيات كثيرة جدا في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وأما السنة فحديث عائشة المشهور الذي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، وسيأتي شرحه إن شاء الله. المبحث الثاني: يحشر كل شيء، الإنس والطير والملائكة حتى البهائم تحشر يوم القيامة. وقد دل على حشر البهائم 5 أدلة ذكرها العلماء رحمهم الله. فمن الأدلة على حشر البهائم: أولا قول الله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت. فمعنى حشرت أي جمعت، وهذه آية نص في الموضوع، وهذا مذهب أكثر العلماء. وقد روي قول آخر لكنه ضعيف أن حشر البهائم هو موتها، لكن هذا قول ضعيف. إذن هناك قول أن حشر البهائم هو موتها، لكنه قول ضعيف. إذن هذا الدليل الأول على أن البهائم تحشر يوم القيامة. وسيأتينا في الدرس القادم أو في هذه الليلة ما معنى حشر البهائم. سنتكلم ما معنى حشر البهائم، هل تحاسب أم لا. لكن نتكلم الآن: هل البهائم تحشر أم لا؟ نقول نعم. 5 أدلة تدل على حشر البهائم. أولا قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الآية واضحة، كما قال مجاهد: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم. قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا. ثم قال: ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، وحشرها هو بعثها يوم القيامة كما في الآية التي قبل قليل، وإذا الوحوش حشرت، يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، كما قال ذلك أبو هريرة قال في هذه الآية يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ الجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا. نعم، والآية واضحة أن الجميع يحشر. ومن الأدلة حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان يتناطحان، فقال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال قلت لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما، رواه أحمد في مسنده. الدليل الرابع على أن الحال بهائم تحشر حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم، فإن فيه في الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الحديث، وفيه فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم، وفيه أن هذه تجي يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، دليل على أن البهائم تحشر. الدليل الرابع وردت آثار في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من المعلوم أن هذه الآية فيها قولان سأذكرهما واكتبوا هذه الأقوال. القول الأول أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة، هذا القول الأول. وقيل إنما يود ذلك حينما يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجوز، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وهذا ورد عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وغير واحد من العلماء. إذن هذه خمس أدلة على أن البهائم تحشر، وطبعا سيأتينا ما معنى حشر البهائم. فالبهائم القصاص يشمل البهائم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا قصاص، لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب، وهذا سيأتي في الحساب إن شاء الله. المبحث الثالث كيف يحشر الناس. جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. إذن كيف يحشر الناس؟ حفاة عراة غرلا، والحفاة جمع حاف وهو من ليس عليه نعال، والعراة جمع عار وهو من ليس عليه ثياب، وغرلا أي غير مختونين، غير مختونين. القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها. بهما ليس معهم شيء، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين. نعم، الأدلة أولا حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وقال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وقال تعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا مال لا ولد لا أبنية لا قصور، إنما هي الأعمال الصالحة. وقال الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مال ولا ولد ولا أبناء ولا قصور ولا شيء من الدنيا فردا. نعم. المبحث الرابع، أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من ذلك، لماذا أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فقيل لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم، فتعجل الله له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه. وقيل لأنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر. وقيل أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جازاه على ذلك بأن جعله أول من يدفع عنه العري يوم القيامة. وهذا القول يعني أحسن الأقوال، رجح القرطبي وغير واحد من العلماء، والله أعلم بالصواب. نعم. أرض المحشر الشام. وقبل أن ننتقل أقول الجزاء من جنس العمل كما سبق معنا في دروس ماضية، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صبر واحتسب جزاه الله عز وجل بأن جعله أول من يكسى يوم القيامة. أرض المحشر الشام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، رواه البخاري. على أرض عفراء أي ليس بياضها ناصع، كقرصة النقي الدقيق الخالص من الغش، ليس فيها معلم لأحد أي شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخر والبناء، فهي أرض ليس فيها معلم لأحد. طبعا في ذلك اليوم يطول وقوفهم في يوم مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة يطول وقوفهم، مما يكون في القيامة وفي الحشر تدنو الشمس من الخلائق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدام أو المقداد بن الأسود قال عليه الصلاة والسلام تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. نعم. مما يكون يوم القيامة يوم الحشر تدنو منهم الشمس أي تقرب منهم الشمس، مقدار ماذا؟ مقدار ميل. سواء كان هذا الميل، سواء كان المسافة الميل المعروف المسافة أو المكحلة، فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت الرؤوس بمقدار ميل؟ هل يسلم أحد من الشمس ومن حرارة الشمس؟ نقول نعم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيجتهد المسلم أن يكون أو أن تكون فيه هذه الأوصاف. وما معنى لا ظل إلا ظله؟ يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب، فإن هذا قول باطل. لماذا قول باطل؟ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل، فإذا معنى لا ظل إلا ظله ظل يخلقه الله تبارك وتعالى. في ذلك اليوم الرهيب العظيم، يوم رهيب عظيم، يوم لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم يشيب الصغير لهوله فكيف بالمقيم على الذنوب دهور، يوم يأتي العرق ويلجم العرق الناس الجاما، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى أذانهم. يوم عظيم جاءت أوصافه في القرآن العظيم. ولذلك سنذكر ما يتعلق به إن شاء الله في المبحث الذي يليه. في ذلك اليوم الرهيب يطول اليوم ويشتد الأمر على الناس شدة عظيمة شدة كبيرة. عندما يشتد البلاء بالناس في ذلك الموقف العظيم ويطول بهم الأمر يبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي لفصل القضاء بينهم وتخليصهم من كربات الموقف وأهواله واشتداد حره بدنو شمسه وضيقه. فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله ونعلق عليها إن شاء الله، قال رحمه الله: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن يتراجع عنها الأنبياء، بعد أن يتخلى عنها الأنبياء، بعد أن يعرض عنها الأنبياء ويتراجع عنها، يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيشفع عند رب العالمين فيقضي بينهم، وهي الشفاعة العظمى والمنزلة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالحديث المشهور الذي نسمعه الآن، وهي الشفاعة العظمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكريمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث، وهذا الحديث حقيقة في فوائد كثيرة جدا، لكن سنمر على أهم الفوائد التي نحتاجها في العقيدة. فمن فوائد الحديث الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. وهنا سؤال، ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى المسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، وفي رواية فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، وقد قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فما هو الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء؟ الجواب من أوجه، أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم بالتفضيل، يعني قال لا تفضلوني على الأنبياء قبل أن يعلم بالتفضيل، وهذا ضعيف. الجواب الثاني أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، يعني قال لا تفضلوني على الأنبياء قاله من باب التواضع. ثالثا أو الجواب الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. نعم. الجواب الرابع لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية. الجواب الخامس ليس مقام التفضيل إليكم إنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم. وأرجح الأقوال والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع، أو إذا كان ذلك هوى وعصبية وتعصبا فإن ذلك لا ينبغي. أما من باب الإخبار فلا بأس، فلا بأس أن أقول مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من يوسف أو أفضل من عيسى أو أفضل من زكريا أو أفضل من نوح، هذا لا بأس به. أما التفضيل مجرد الآراء والتعصب هذا لا يليق ولا ينبغي، كلهم رسل الله عز وجل. نعم. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية أن جميع الناس يجمعون يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن فوائد الحديث فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، في فائدة وهي أن يوم القيامة يوم عظيم شدائده كثيرة وهمومه كثيرة، يوم رهيب عظيم، يوم جاءت في أوصافه أو جاء في القرآن من أوصافه الكثير والكثير في التخويف منه من ذلك اليوم الرهيب العظيم. ذلك اليوم هو يوم الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذلك اليوم يوم التغابن، قال تعالى ذلك يوم التغابن، يوم الجمع قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع سمي بذلك لأنه تعالى يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يوم تكشف فيه صحائف الأعمال قال تعالى ووضع يوم الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. يوم الجمع قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، سمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد. يوم تكشف فيه صحائف الأعمال قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هو يوم الدين قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم أن يجازي الله عز وجل الخلائق. يوم الفصل قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن الله عز وجل يفصل فيه بين الخلائق. يوم الوعيد قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم المشهود قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تشهده أهل السماء والأرض والأولون والآخرون. يوم عظيم قل إني أخاف عليكم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عقيم قال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، سمي عقيما لأنه لا يوم بعده. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم تبلى السرائر، أي تظهر السرائر، تظهر وتبدو وتعرف، ويصير السر علانية والمكنون مشهودا. نعم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم لا يستطيع إنسان أن يهرب منه. يوم كان يوما على الكافرين عسيرا، يخافون يوما كان شره مستطيرا. يوما يجعل الولدان شيبا، يوما كان شره مستطيرا. يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا تعبس وتكلح وجوه الكفار، قمطريرا أي يوما طويلا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأهواله عظيمة. وهنا سؤال، وهو الأمر المهم، كيف النجاة من شدائد وأهوال يوم القيامة؟ هناك أعمال يسيرة سهلة جدا لمن وفقه الله عز وجل، من طبقها فإنها سبب من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة. أولا التنفيس عن المسلمين، كما في حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس يعني فرج، والكربة شدة العظيمة. ثانيا انظار المعسر أو الوضع عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه. أعمال يسيرة جدا، أين الموفق؟ ثالثا الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لوجه الله عز وجل. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إذن الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لله عز وجل والخوف من الله سبب للنجاة من أهوال وشدائد القيامة. ومن فوائد الحديث أن في الحديث فضائل آدم، وهي حينما قال له أنت أبو البشر، ثانيا خلقك الله بيده، ثالثا ونفخ فيك من روحه، رابعا وأمر الملائكة فسجدوا لك. هذه فضائل آدم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن هؤلاء الأنبياء الخمسة هم أولو العزم للرسل، وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكروا في موضعين من القرآن. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن فوائد الحديث ولكما قلت لا نستطيع أن نذكر جميع فوائد الحديث، وإنما سنقتصر على الفوائد التي لها علاقة بموضوعنا، وإن الحديث فيه فوائد أكثر من 50 فائدة. ومن فوائد الحديث إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، ومن فوائد الحديث أن نوح أول الرسل، فنوح أول الرسل، أما آدم فهو نبي، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول، أو أنت أول الرسل إلى الأرض. نعم، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا نوح هو أول الرسل، أما آدم فهو نبي. نعم، ومن فوائد الحديث وهو يعني أهمها بل من أعظمها، ما الحكمة، أرجو الانتباه لهذه النقطة، وقد أجاب على هذا الجواب الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، ما الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم، يعني ألهم الناس سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء، ولم يلهموا سؤال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني لماذا لم يذهب الناس من أول مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذهبوا أولا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكمة؟ لماذا لم يلهمهم الله عز وجل بالذهاب مباشرة من أول مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قال النووي هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس. نعم، واضح وجه السبب، حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وفيه إثبات الشفاعة العظمى، وفيه إثبات الشفاعة العظمى. ومن فوائد الحديث عظم منزلة العبودية، وأن أعظم من أعظم المنازل أن يتشرف الإنسان بعبودية الله تبارك وتعالى، فإنه جاء في رواية أخرى للحديث أن عيسى قال لست هناكم ولكن ائت محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذكره صفة ماذا؟ العبودية. ومن أفضل ما يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، ولذلك وصف الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في وصف العبودية في أعلى المقامات كما مر معنا، قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الدعوة قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله كاد يكون عليه بدا، فسماه العبودية فوصفه باسم العبودية، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله ورسوله. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله أو عبدا للشيطان، فإن كان عبدا لله رفع الله منزلته وأعلى الله قدره، فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون عبد لله. ومنزلة الإنسان عند الله منزلته كلما ازدادت عبوديته لله رفع الله قدره وعظمت منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث إثبات الشفاعة العظمى، يجب على المؤمن أن يثبت الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.